قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم إخواني أخواتي في لقاء آخر من لقاءات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنك معه. وفي كل جزء من حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم مليء بالعبر والعظات التي لا يمكن للإنسان أن يفتقدها في حياته اليومية. كل موقف للنبي عليه الصلاة والسلام يعد ناطقا بما فيه، لا يحتاج منا إلى تفسير ولا إيضاح، ولكن يحتاج منا إلى أن نسقط هذا الموقف أو الحدث في حياتنا اليومية. وما زلنا معكم إخواني أخواتي في بداية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وبدء الوحي، ولا شك أن هذا الأمر الجديد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على كفار قريش أثار استهجانهم وسخريتهم واستهزاءهم، وهو الذي أدى كما سنشير لاحقا إن شاء الله إلى ممارساتهم الاضطهادية، محاولة سلب الرأي من الإنسان وممارسة الإرهاب الفكري ضد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، بل إنهم أحيانا قد يمارسون نوعا من التضليل الإعلامي كما يعبر عنه اليوم من وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر أو مجنون أو كاهن أو غير ذلك. بدأت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام مراعاة للظروف الراهنة في مكة في ذلك الوقت في كونها دعوة سرية، فلا يمكن للإنسان صاحب الدعوة أن يبدأ دعوته مصادما لقومه، لا بد أن يؤسس له بنيانا راسخا من رجال صادقين أوفياء يبايعونه على الموت في سبيل هذه الدعوة. فإذا سخر له أمثال هؤلاء الرجال وكانت هناك نية صادقة أيدهم الله بتأييده. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بدعوته من تلقاء نفسه، ولا باحثا عن مال أو شهرة أو جاه أو ملك أو غير ذلك مما يسعى إليه أرباب الدنيا، حاشاه من ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما جاء بالدعوة بأمر الله إليه. فكانت بداية هذه الدعوة في قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. آيات عظيمة يخاطب الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها المدثر بغطائه قم واترك عنك الخلد والراحة والدعة والسكون، وانطلق وأنذر قومك الأقربين دعوتك، وطهرهم وطهر غيرهم وطهر نفسك من أدرار ما عليه قومك من الشرك والكفر بالله عز وجل، واهجر ما هم عليه من الوثنية والكفر بالله والرجز، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. فالفضل من الله عز وجل لا من غيره، وأما ما سيأتيك من قومك من شدة ومحنة وبلاء فاصبر إليها عليها كما قال تعالى: فاصبر على ما يقولون. لما بدأت هذه الدعوة بأمر من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدأ تبليغ الدعوة دعوة الله. يبدأ بمن؟ هل يبدأ بعمه أو أعمامه الآخرين، أو يبدأ بأصدقائه وأصحابه، أم يخرج إلى قريش في نواديهم ويصرح لهم بدعوته؟ لا، بدأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأقرب الناس إليه، بدأ بزوجه خديجة رضي الله عنها. وهل يمكن لهذه المرأة العاقلة الحصيفة الذكية الفطنة أن تنكر مثل هذه الدعوة المباركة وهي تدرك صدق زوجها ووفاءه وإخلاصه وأمانته وخلقه ونبله وكرمه وغير ذلك من سجاياه العظيمة التي كان متصفا بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل دعوته، فلم تتلكأ في دعوته أبدا، أسلمت مباشرة، وكانت تشارك زوجها صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة. ثم يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن عرض أمر دعوته على زوجه خديجة رضي الله عنها أن يوسع نطاق دائرة هذه الدعوة لتشمل الحيز الضيق من الناس القريبين والمحيطين به. فكان أقرب الناس إليه بعد خديجة رضي الله عنها هو علي رضي الله عنه وأرضاه. ولما كان علي قريبا منه أقرب من غيره، من أبيه مثلا، لأن عليا كان قد تربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في بيته، فأبو طالب كثير العيال، وكان يشق عليه تربيتهم والعناية بهم، فطلب منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يضم عليا له، أن يعيش معه في البيت، يطعم من طعامه ويشرب من شرابه ويقوم بأمره. فقبل ذلك أبو طالب، وكان علي في بيت النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت هذه الدعوة. طيب، متى أسلم علي؟ بل متى بعث النبي عليه الصلاة والسلام؟ انظروا إخواني أخواتي إلى السرعة في الاستجابة. فالإنسان إذا كان يعرف إنسانا بصدقه وأمانته وعقله ولا يشك في ذلك ولا في نيته، لا يتلك أبدا في أي دعوة يدعو إليها. قال ابن كثير رحمه الله: بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الاثنين، وأسلم علي رضي الله عنه يوم الثلاثاء مباشرة، ما تأخر أبدا. ثم أسلم مولاه زيد بن حارثة، ونحن نعرف أن زيد بن حارثة رضي الله عنه كان قد اشترته أو أهدي إلى خديجة رضي الله عنها وأهدته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام قد تبناه وسماه زيد بن محمد في قصة مشهورة لما جاء أهله أبوه وعمه يبحثون عنه، وهو رجل حسيب النسب، فلما جاء أبوه وعمه وذكروا له أن زيدا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسألوه أن يعطيهم زيدا، قال: أولا أدلكم على ما هو خير من ذلك؟ قالوا: وماذا؟ قال: آتي به فأخيره. قالوا: أحسنت، يعني آتي بزيد وأنا أسأله. يا زيد، تريد أن تذهب مع أبويك أبيك وعمك أم تبقى معي؟ فلما جاء به وبمحضر من الناس سأله النبي عليه الصلاة والسلام، قال: بل أبقى معك يا محمد. تبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا قبل الإسلام. فقال له أبوه وعمه: أتفضل العتق أو العبودية على الحرية؟ قال: لقد لقيت من هذا الرجل ما يجعلني لا أريد مفارقته. فصاح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشهدكم يا معشر قريش أني قد اتخذته ولدا لي، يعني بالتبني، وكان جائزا في ذلك الوقت. فصار يدعى بعد ذلك زيد بن محمد. فلما سمع أبوه وعمه هذا النداء شعر بالطمأنينة أن ولدهم في أمان، فمكث زيد ابنا للنبي عليه الصلاة والسلام بالتبني حتى نزل قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فصار بعد ذلك يدعى زيد بن حارثة. زيد رضي الله عنه كان من أوائل من أسلم، لأنه قد عاش في بيت النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، وكان من جملة من بكر في إسلامه بنات النبي عليه الصلاة والسلام، رقية وأم كلثوم زينب وفاطمة رضي الله عنهن جميعا، وكيف لا يسلمن وهن يعشن في بيت أب يعلمن صدقه وأمانته وأم لم تتأخر عن الدعوة. فبني هذا البيت إخواني أخواتي على رابطة وثيقة من الإيمان بالله. ثم بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يبحث عن أقرب الناس له في تبليغ هذه الدعوة. والرجل الصادق أيا كانت دعوته إخواني أخواتي، ما دام أنها مما يحبها الله ويرضاها، ما كان الله ليخذله أبدا. كم من رجل بدأ دعوته وحيدا فريدا، عارضه الناس وسفهوه وغلطوه، ثم بعد ذلك بلغت دعوته الآفاق. الشيخ عبد الله بن ياسين رحمه الله تعالى، هذا الرجل كان من علماء تونس، فجاء رجل يقال له أبو بكر اللمتوني إلى أحد علماء القيروان في تونس، وهذا اللمتوني من قبائل اللمتونة في جنوب موريتانيا اليوم، وشكى له حال قومه، شكى لهذا العالم القيرواني من الفساد والخمر والزنا وفعل القبائح، فأرسل معه رجلا يقال له الشيخ عبد الله بن ياسين. فذهب الشيخ عبد الله بن ياسين إلى هذه القبائل ودعاهم إلى الإسلام فسفهوه وطردوه، فقال لهم ما يئس وهو رجل وحيد، قال سأجعل لي خيمة على طرف بلادكم خارج البلاد بعيد، ومن أراد أن يلحقني فليلحقني. فجاءه الشباب ثم الكهول، كانوا أقل من 10، ثم توسعوا وجعلوا لهم خيمة مثل ورابطوا فيها، ثم كثروا بالعشرات بالمئات بالآلاف، حتى وصلت دعوته إلى أكثر من 100,000 في حياته. ثم قتل شهيدا رحمه الله الشيخ عبد الله بن ياسين، فتأسست دعوة مشهورة يقال لها بدعوة المرابطين، يوسف بن تشفين. هذا الرجل كان من تلاميذ هذه الدعوة، بل ممن تربى على الشيخ عبد الله بن ياسين، وجعله لهم عاصمة في بلاد المغرب يقال لها مراكش، وهي عاصمة المرابطين. ثم بدأوا لهم دعوة في بلاد الأندلس، كل هذا الخير والحضارة اللي نراها في المغرب والأندلس اليوم بدأت يا إخواني برجل واحد. لما؟ لأنه رزق صدقا وإيمانا، وأمثاله كثير جدا. كيف إذا كان هذا الرجل مؤيدا من الله مرسلا منه سبحانه وتعالى وهو النبي عليه الصلاة والسلام، فبدأ يوسع نطاق دائرة هذه الدعوة، عرض هذه الدعوة على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. والعلاقة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأبي بكر رضي الله عنه كانت علاقة وثيقة جدا قبل الإسلام، فهو أقرب الناس إليه، فما تلكأ ولا كعم أبو بكر، مباشرة آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، كيف لا يؤمن وهو يعرف أخلاق صاحبه. وكان إسلام أبي بكر خيرا لهذه الأمة كما جاء في السنن، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وكان فعلا كذلك. أبو بكر رضي الله عنه لما أسلم كان رجلا حسيبا نسيبا، عالما بأخبار العرب وتواريخهم وأنسابهم، شرف الحسب، العلم والثقافة الواسعة، الغنى والمال، كان رجلا موسرا غنيا، كان رجلا راقيا في أخلاقه وتعاملاته، وكان الناس يجتمعون إليه. يعني هذه صفات القائد الذي يجتمع الناس إليه عادة، ثقافة وعلم ومال ومعرفة بأخبار الناس، تعرفون أن الرجل اللي يكون له معرفة بأخلاق الناس وعاداتهم وتاريخهم وأنسابهم الناس تجتمع إليه وتسأله وتنهل من ثقافته. هذا الرجل كان من أوائل من أسلم، فتفاجأت قريش به، بل إن إسلام أبي بكر كان سببا في إسلام غيره. عثمان بن عفان 37 سنة، سعد بن أبي وقاص 32 سنة، طلحة بن عبيد الله 17 عاما، الزبير بن عوام 12 عاما، أو 13 عام، الزبير 12 عاما، طلحة بن عبيد الله 13 عاما، وعبد الرحمن بن عوف 17 عاما، عثمان 37، سعد 32، عبد الرحمن بن عوف 17 عاما، طلحة بن عبيد الله 13 عاما، والزبير بن عوام 12 عاما. هؤلاء من العشرة المبشرين في الجنة، كلهم أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. هؤلاء ما كانوا ليسلموا لولا ما كانوا يعرفون من صدق النبي عليه الصلاة والسلام ومن صدق رسوله أبي بكر رضي الله عنه. بل انظروا إخواني أخواتي إلى بركة الإنسان صاحب المال والعقل. ما أكثر أرباب الأموال الآن، أهل العروش والكروش والقروش، هؤلاء الذين لم يوظفوا كروشهم ولا عروشهم ولا قروشهم في خدمة الدين، بل هم عالى على الإسلام وأهله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان على خلاف ذلك، اغتنم هذه اللحظات في دعوة الناس إلى الإسلام، كان يتتبع العبيد الذين يعذبون كبلال رضي الله عنه فيشتريه ويعتقه، ويمسك العبد الآخر يشتريه ويعتقه، فيقول له أبوه قحافة: يا بني لو اشتريت عبيدا أقوياء. قال: يا أبتي إنما أبغي ما عند الله من الأجر، هؤلاء خير لي. أن يكون الإنسان لينا متواضعا رفيقا رحيما بالأمة يكون كذلك. ولذلك انطلقت هذه الدعوة وسط ما كان يعاني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم من الأذى. كيف قدم النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك دعوته، وكيف واجه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضوان الله عليهم أثر هذه الدعوة من قبل المشركين؟ دعونا نتابع هذا في حلقات المقبلة إن شاء الله. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله.